على عمل ولم تعمل، وإنما هذه محابات. مثلا مثل ما يقول من رئيس هذه الدائرة أراد أن يعطيك شيئا لا يحل لك ولا يحل له هو أن يعطيك إياه، والواجب على المسلم التحلل من المال الحرام، فإذا أخذ مالا حراما يرده على أهله على ذويه، فممكن الرد بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يلزم أن تقول إن فلان أعطاني إياه أو أني أخذت بغير حق أو نحو ذلك. ولا يجوز للمرء أن يتصدق بالمال إذا كان يعرف صاحبه. فرق بين أن يدخل عليك مال حرام لا تعرف صاحبه فلك أن تتخلص منه بالصدقة به، لا على سبيل التصدق وإنما على سبيل التخلص من المال الحرام. أما إذا كنت تعرف صاحبه وأنه لكذا أو لكذا فيجب أن يرد على أهله وذويه.
يقول السائل: هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام في الأجر، يعني 100,000 صلاة؟
ما يقال إن أي مسجد من مساجد مكة الصلاة فيه تعدل الصلاة في المسجد الحرام، وإنما يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة 100,000 صلاة إن شاء الله، مع الخلاف في هذا، فيقال الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، لأن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مضاعفة الصلاة بمكة. منهم من قال مضاعفة الصلاة في جوف الكعبة فقط، ومنهم من قال مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام هذا فقط بزياداته، ومنهم من قال الصلاة مضاعفة في مكة، ومنهم من قال الصلاة مضاعفة في سائر الحرم. وفرق بين قول مكة أو سائر الحرم. مكة يدخل فيها مباني، يعني بناء بلد مكة بما في ذلك ما هو منها وهو خارج الحرم. وإذا قيل في الحرم شمل أرض الحرم، يعني يحدها أميال الحرم، فيدخل في هذا مزدلفة ومنى وما بينهما لأنها من الحرم، ويدخل في هذا ما كان خارج البنيان من حدود الحرم. وإذا قيل مكة شمل مباني مكة بما في ذلك المباني التي خارج الحرم، ولا يشمل الأرض الفضاء البراري التي هي من الحرم وليست من مكة، يعني خارج البنيان. أحد الأقوال مثلا يدخل التنعيم بصفته من مكة متصل بالمباني، والثاني من الأقوال يدخل منى ومزدلفة لكونها من الحرم، فالمسألة فيها خلاف. ولا يقال إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا لا شك أن الصلاة هنا أفضل، لكن من حيث العدد المضاعفة 100,000 صلاة نرجو الله أن تكون كل منطقة الحرم تضاعف فيها الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز أن أنادي من ليس بابنتي بابنتي لأني ربيتها في اليوم الأول من ولادتها وهي كذلك تناديني بأبي؟
يجوز أن تقول لبنت الجيران أو الإخوان أو الأقارب بنتي من باب التودد والتحبب إليها والتلطف معها، وهو معلوم أنها ليست بنتك، لكن بالنسبة لهذه البنت التي ربيتها في بيتك ما يصلح أن تقول لها بنتي، لأنك إذا قلت ذلك توهم من لا يعرف الحقيقة بأنها بنتك من النسب، وغدا يشهدون بأنها بنتك من النسب وأنها ترث. فينبغي في مثل هذه الحال أن يميز بين بنت الجيران، تقول بنتي لأنها معروف أنها بنت الجيران ليست بنتك، بنت أحد الأقارب تقول تعالي بنتي مثلا، لا بأس، لكن بنت ربيتها أنت في بيتك وداخل بيتك ومعك منذ أول يوم ولادتها كما تقول، ما يصلح أن تقول هي بنتي ولا أن تنسبها إليك في البطاقة أو دفتر العائلة أو نحو ذلك، وإنما يميز هذا حتى لا تدخل مع أولادك وليست منهم، وينبغي أن تشعر هي بعد كذلك أنك لست أبوها من النسب، فهي إذا كبرت أنت لست محرما لها إلا إن كان هناك رضاع، إن كانت أرضعتها زوجتك أو أحد زوجات أبنائك أو أحد أخواتك فتكون أبا لها من النسب، أو جدا لها من الرضاعة، أبا لها من الرضاعة، أو جدا لها من الرضاعة، أو خال لها من الرضاعة، أو عم لها من الرضاعة إذا أرضعتها أحد زوجات إخوانك، نعم يكون فيه رضاعة محرمية، لكن ما يجوز أن تنسب إليك ولا أن تقول لها إني أبوك.
يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى بيته لتناول الطعام لأنه مريض؟
يجوز له إذا نوى هذا عند اعتكافه. الاعتكاف لك أن تشترط فيه ما شئت مما لا ينافي الاعتكاف فيصح الاعتكاف معه، وليس لك أن تفعل ما لم تشترطه بعد اعتكافك مما يستغنى عنه. فمثلا قبل أن تعتكف تنوي أنك تتعشى وتتسحر في بيتك، لا بأس عليك إذا نويت هذا، استثنيته عبارة. تنوي عند اعتكافك أنك تزور فلان المريض في المستشفى، تقف عليه وتسلم عليه، تنوي عند اعتكافك أنك تزور أباك أو أمك ما يستطيعان أن يأتي إليك فأنت تذهب إليهما لزيارتهما لا بأس عليك، لكن ما تشترط في اعتكافك أنك تذهب إلى الدكان من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12، لأن البيع والشراء مما ينافي الاعتكاف. ما تشترط في اعتكافك أنك تنام مع زوجتك في ليالي الاعتكاف، لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأشياء التي لا بد منها ما تحتاج إلى استثناء، إذا كنت تذهب إلى بيتك تتوضأ وما فيه وضوء أقرب منه هذا ما يحتاج إلى استثناء، تذهب إلى بيتك تأكل وما فيه أكل أقرب منه هذا ما يحتاج إلى استثناء، لكن إذا كان في أقرب من بيتك أكل مثلا في المطعم فلك أن تستثني الأكل في البيت، وإلا فالأصل أنك تأكل في المسجد الذي تعتكف فيه، فإن لم يتيسر ففي أقرب مكان إليه. فالاستثناء في الاعتكاف سائغ بشرط ألا يكون هذا المستثنى مما ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء والتجارة وعمل الوظيفة ونحو ذلك من الأمور الدنيوية، أو مما هو ممنوع في الاعتكاف كمباشرة الزوجة في ليالي الاعتكاف.
يقول السائل ما حكم جلسة الاستراحة بين الركعتين؟
جلسة الاستراحة للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، وهي الجلسة الخفيفة عند القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، يجلس جلسة خفيفة. للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هي مستحبة لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، ومنهم من قال هي غير مستحبة ولا تجوز، ومنهم من فصل فقال إن كان المرء في حاجة إليها فلا بأس عليه بهذا، وإن لم يكن في حاجة إليها فلا يجوز له ذلك. ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل والدي توفي وترك البيت الذي نسكن فيه ولي أخوات متزوجات وأنا وأولادي في البيت، هل لهن ميراث في البيت؟ وكيف يكون علما بأنني لا أستطيع أن أبني بيت؟
أولا سؤالك تقول هل لهن ميراث في البيت، هذا ما أظن أحدا يجهله، أنهن شريكات لك في البيت، البيت لأبيك وتوفي وخلفه لورثته، والورثة هم من يرثه بعد موته من بنين وبنات وزوجات وأب وأم وغيرهم ممن له ميراث، فقطعا أخواتك لهن ميراث في هذا البيت. ثم إن كونك ما تستطيع أن تبني أو تستطيع أن تبني أو لك بيت أو ليس لك بيت لا يحرمن من نصيبهن من البيت، فبوفاة أبيك أصبح البيت بينك وبينهن على حسب عددكم، ولهن حق في هذا البيت. فحينئذ بعد تفاهمكم إما أن يباع وتقسم قيمته وكل يستفيد من حقه، وإما أن تستأجره أنت مثلا بقيمته قيمة أجرته المعتادة وتصرف لهن نصيبهن من الأجرة. فرضتم مثلا أجرته 10,000، تقسمون هذه 10,000 بينكم، أنت لك نصيب وأخواتك لكل واحدة النصيب، الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة، وتؤخذ هذه 10 من المستفيد من البيت الساكن فيه الذي هو أنت أو أنت وأمك أو أنت وبعض إخوانك أو أنت وبعض أخواتك المستفيدون من هذا البيت، تؤخذ منهم الأجرة ثم تقسم الأجرة على أصحاب الميراث كل حسب ميراثه.
يقول السائل: ماذا يقضي المعتكف وقت اعتكافه حيث أكثر المعتكفين ينامون أو يتجمعون ليتحدثون بحديث الدنيا؟
أولا شرعية الاعتكاف لأجل خلوة المرء بربه تبارك وتعالى، يخلو بربه ويبعد عن الناس والحديث معهم والبيع والشراء وشؤون الدنيا، ويشغل نفسه بالقراءة والذكر والعلم والتوجيه والإرشاد إذا كان بيده ذلك، يشغل نفسه بما ينفع ويتجنب الحديث الذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، ويشغل ويبعد نفسه عن أمور الدنيا البيع والشراء وما إلى ذلك. هذا هو الغرض من الاعتكاف، ولا حرج عليه أن ينام ليستريح ويتقوى على العبادة، لأنه لو لم ينام ما قوي أن يقرأ ولا يستمع ولا يأخذ ولا يعطي. وعائشة رضي الله عنها روي عنها أنها تقول: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني تحتسب في نومها مثل ما تحتسب في صلاتها، لأنها تنام لتتقوى على طاعة الله جل وعلا.
يقول السائل: رجل أدخل المستشفى ليلة رمضان ولم يصم وهو يعاني من مرض، وتوفي يوم الأحد 13 من رمضان، هل يقضي عنه أهله الصوم أو يطعمون عنه؟
ما يلزمهم قضاء ولا يلزمهم إطعام، لأنه مرض في وقت الصيام ففطره معذور، ثم توفاه الله فلا يلزمهم نحوه شيء. وإنما الذي يلزم إذا كان المرء أفطر من رمضان لعذر مرض أو سفر ثم تمكن من القضاء وتساهل ثم مات بعد هذا، هذا يقضى عنه أو يطعم عنه لأنه أمكنه القضاء فلم يقضي. أما هذا الذي استمر المرض معه حتى توفاه الله فليس عليه شيء والحمد لله.
يقول السائل: قدمت من الأردن لكي أقوم بأداء عمرة، فقمت بالطواف بعد 3 أشواط لم أجد جماعتي، فوجدت أحد أصحابي وكان يذهب إلى السعي وذهبت معه ولم أكمل الطواف، وقمت بأداء السعي كاملا والحلق، فماذا أفعل؟ هل علي كفارة؟
أولا يجب عليك أن تستعيد ملابس الإحرام إن كنت قد تحللت، ويجب عليك أن تكمل الطواف أولا، وعليك أن تبدأه من أوله لأنك فصلت فصل طويل، فتبدأ الطواف 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم تحلق أو تقصر. ولبسك الملابس جهلا أو نسيانا لا شيء فيه، والحلق أو التقصير الذي حصل منك بعض العلماء يتسامح فيه جهلا أو نسيانا، وبعضهم يقول إن فيه إتلاف وإزالة الشعر ففيه الفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه الأمور. عند من يقول يجب الفدية، الفدية بالخيار، وبعضهم يقول لا يجب عليك شيء ما دام حلقك أو تقصيرك كان جهلا.
يقول السائل: أنا مقيم في مكة وأريد العمرة، هل أخرج إلى الحل؟
لا حرج في الخروج إلى الحل لتأتي بعمرة كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة، يعني كان أنس رضي الله عنه إذا طال مكثه في مكة وأراد أن يعتمر خرج إلى الحل فأحرم منه، وهذا بخلاف القادم إلى مكة بعمرة. القادم إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأما الذي لم يأتي بعمرة وإنما هو مقيم في مكة ورغب في العمرة فيخرج إلى الحل ويحرم من هناك ويأتي بالعمرة.
يقول السائل: سيدة مريضة تصلي جميع أوقات الصلاة في مسجد قرب الفندق، هل لها أجر مثل الصلاة في المسجد الحرام؟
صلاتها في كل مكان من مكة مضاعفة إن شاء الله، وصلاتها حتى في سكنها في المحل الذي تقيم فيه خير لها المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ما هي شروط الاعتكاف وهل يمكن للإنسان المعتكف أن يخرج من المسجد؟ مثل ما تقدم، الغرض من الاعتكاف هو لزوم مسجد تقرب إلى الله جل وعلا وخلوة عن الناس للذكر والقراءة والعبادة، وله أن يخرج إلى ما لا بد له من هذا بدون شرط، وله أن يخرج إلى ما شرط بشرط أن لا يكون مما ينافي الاعتكاف. يسأل عن حكم قراءة القرآن للأموات، كون الإنسان يقرأ ويهدي ثواب قراءته لأبيه أو لأمه أو لهما معا، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يجيز هذا وبعضهم يمنع منه. وأما استئجار الأجير لقراءة القرآن وتهدي ثواب قراءته لمن أردت فهذا لا يجوز ولا يصح، لأنك إذا استأجرت الأجير لقراءة القرآن ما له أجر ولا له ثواب، هو أجره أخذه الأجر التي أعطيته، فلا ليس له أجر، فأنت ماذا تهدي؟ ما تهدي شيء. وإنما أولى من هذا وأفضل وأبعد عن الخلاف أن تتصدق بما تريد وتهدي ثواب صدقتك هذه لمن شئت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.